بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم وحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، اللهم اجعلها سخاء رخاء، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، وعود لتهذيب مدارج السالكين بعد أن استأذنا من هذا الكتاب المبارك، لنقف أمام سلسلة بعنوان: كيف تكون داعية إلى الله عز وجل؟ ها قد عدنا إلى ما بدأنا، ومع اللقاء 17 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان تعطيل التعطيل، ومن المعلوم أن هذه العناوين وضعها المهذب، فهي ليست من وضع ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن وضعها من هذب هذا الكتاب. فما عنوان تعطيل التعطيل؟ بعد أن وقفنا في اللقاء الماضي مع فاتحة التسنيد والرد على المبطلين والمبتدعين، يواصل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الرد على المبطلين من خلال آيات فاتحة الكتاب، فيقول رحمه الله تعالى: وقد تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية معطلة الصفات أهل التوحيد الناقص الذين ينفون أن تكون ذات الله عز وجل متصفة بالعلم والقدرة والرزق ونحو ذلك. فالجهمية فرقة من الفرق التي نقص توحيدها وعطلت صفات ربها عز وجل، فهم لا يصفون الرب جل وعلا بما وصف به الرب ذاته في كتابه، بل يعطلون الصفات فينفون عن ربهم جل وعلا صفة العلم، وينفون عنه جل وعلا صفة القدرة، وينفون عنه صفة الرزق، وهكذا. فاتحة الكتاب ترد على هؤلاء جميعا، وعلى من سلك مسلكهم أو سار على دربهم، والرد عليهم من خلال قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن إثبات الحمد الكامل له جل وعلا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه. إثبات الحمد الكامل له جل وعلا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، لأن الحمد كما عرفناه هو ذكر المحمود بصفات الكمال والجلال والجمال، وربنا تعالى له الحمد المطلق الكامل الشامل، ولعجز المخلوق عن حمد الخالق جل وعلا تولى الرب جل وعلا حمد نفسه بنفسه، فقال: الحمد لله، لأن الله جل وعلا يعلم عجزنا، فحمدنا يحتاج إلى حمد، وكل حمد منا يحتاج إلى حمد، فيعجز الإنسان على تحقيق الحمد لله. فأنت عندما تقول الحمد لله هذه نعمة، والنعمة تحتاج إلى شكره، يبقى لابد أن تحمد على حمدك، شكرا أن وفقك الله لحمده. فالمخلوق عاجز عن حمد الرب جل وعلا، لذا تولى الرب تعالى حمد نفسه بنفسه، فقال: الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد ثناء وذكر المحمود بصفات الكمال والجلال والجمال، فقول الله تعالى الحمد لله إثبات للصفات، إثبات للصفات، لأنه جل وعلا يحمد على محاسنه وعلى إحسانه. يحمد على محاسنه وعلى إحسانه، ما معنى ذلك؟ يحمد على محاسنه أي على صفات الكمال ونعوت الجلال، فربنا تعالى يتصف بكل كمال ويتصف بكل جلال، ويحمد كذلك على إحسانه، على نعمه التي شملت البشرية جمعاء وشملت جميع المخلوقات، فالله تعالى هو المنعم جل وعلا، يحمد على محاسنه ويحمد على إحسانه. فقول الله تعالى الحمد لله رد على الجهمية الذين عطلوا صفات الجلال، لأن الحمد لا يليق إلا بالله تعالى، الحمد الكامل الشامل، والحمد يدل على إثبات الصفات، وغايته أنه جل وعلا محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع، عفوا يقول ابن القيم إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. ومن الذي تحققت فيه صفات الجمال والكمال جميعها؟ الله وحده سبحانه جل وعلا. فالحمد لله رد على المعطلة. يقول فلو عدم منها صفة، أي من صفات الكمال، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. وكذلك في إثبات صفة الرحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإثبات صفة الرحمة لله جل وعلا يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها هذه الصفة، مثل الحياة، مثل القدرة، واضح؟ فهذا دليل آخر على إثبات الصفات، لأن من صفات الله تعالى الرحمة، والرحمة تستلزم أن يكون الرحيم حيا، أن يكون الرحمن حيا، يبقى تستلزم صفة إيه؟ الحياة. تستلزم أن يكون الرحيم مريدا قادرا حتى يوصل رحمته لخلقه. إذن وصف الرب جل وعلا في سورة الفاتحة بصفة الرحمة دليل إثبات الصفات المستلزمة. كذلك البصر والسمع إلى آخره. كذلك في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، الربوبية، صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل، وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال ذاتا وأفعالا. مدام رب يبقى خالق، يبقى رزاق، يبقى مدبر، ولا إيه؟ مالك الملك. فرب يبقى تستلزم صفات الكمال، عشان يكون رزاق جل وعلا يبقى قدير، قادر، مقتدر، يكون رحيم، رحمن، أنه يرزق ويربي خلقه ويرعاهم جل وعلا. صفة الربوبية تستلزم صفات الكمال والجلال. فكونه جل وعلا محمودا إلها ربا، رحمانا رحيما، مالكا معبودا، مالك يوم الدين، فإن نقول إياك نعبد، يبقى مالك ومعبود سبحانه جل وعلا، وإياك نستعين، مستعان جل وعلا، هاديا منعما، تهدينا الصراط المستقيم، بعدين صراط الذين أنعمت عليهم، إذن هو هاد منعم جل وعلا. يرضى ويغضب غير المغضوب عليهم. إذن يغضب واضح ويرضى عن المنعم عليهم، فهذه كلها أدلة في إثبات صفات الكمال والجلال. فإن ذكرت الفاتحة هذه الصفات المتعددة للرب جل وعلا ويجي المعطل يقول لك ننفي عن الصفات، فهل يجتمع النقيضان؟ يعني ازاي ننفي والله يثبت لذاته انه رب العالمين، انه رحمن، انه رحيم، انه مالك، انه معبود، انه مستعان، انه هادي، انه منعم، انه يغضب ويرضى؟ اثبات الصفات دي كلها ويجي اهل التقرير يقول لك ما فيش صفات، فهل يجتمع النقيضان؟ الاجابه لا، كلامهم باطل مردود. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومن جمع بين النقيضين جمع بين المحال. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومن جمع بين النقيضين فقد جمع بين محال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين. خلي بالك بقى، أحدهما أنها من لوازم كماله المطلق. يعني إيه الصفات الخبرية؟ الله أخبرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في النصف الأخير من الليل، واضح؟ بصفة خبرية. الله تعالى أخبرنا أنه جل وعلا استوى على العرش، دي اسمها صفة إيه؟ خبرية، واضح؟ طيب، أحدهما أنها من لوازم كماله المطلق، فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه. سبح اسم ربك الأعلى، يبقى العلو صفة من؟ الله. ومن لوازم العلو الاستواء. ايه معنى الاستواء؟ الارتفاع. استوى يعني ايه؟ على وارتفع. سئل الإمام مالك وكلكم يحفظ الإجابة: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر بإخراجه من المسجد، لأنه سأل عن ماذا؟ عن الكيف، ما سأل عن المعنى. فالسؤال عن الكيف لا يكون إلا من مبتدع، لا يكون إلا من مبتدع، عليكم السلام والكذب، من مبتدع يريد نفي الصفة، يريد إيه؟ نفي الصفة. إنما اللي عايز يتعلم كيف استوى، يبقى اللي عايز يتعلم ده مبتدع. إما اللي عايز يتعلم يقول إيه؟ ما معنى استوى؟ إيه المعنى؟ الرحمن على العرش استوى، ما المقصود؟ ما المعنى؟ نقول: المعنى على وارتفع، كما يليق بكماله وكما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن اللي بيسأل عن الكيف يبقى ده حكمه ايه؟ مبتدع. وذكرنا لكم كده قصة عمر مع هذا المبتدع اللي كان في بلاد العراق، اللي اسمه صبيغ العراقي. اسمه ايه؟ صبيغ العراقي. هذا الرجل كان مبتدعا، وكان في جيش المسلمين عليكم، وكان قائد جيوش المسلمين أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. صبيغ العراقي ده بيعمل إيه؟ يمر كده على الجنوب ويبدأ يسألهم عن الكيفيات. مرة يقول لهم: إيه بقى الذاريات ذروة؟ ماشي كده؟ طيب، ويقعد يمر كده بالآيات بين الصحابة. طبعا الصحابة لا يعرفون هذا المنهج البدعي، اللي يقعد ينقش كده في الكيفيات هم أهل لغة والعقيدة عندهم راسخة ثابتة، ما يعرفوا أهواء المتكلمين. واضح؟ فشكوا إلى قائد الجيش أبي عبيدة. أبو عبيدة يعمل إيه؟ راح أرسل رسالة إلى عمر خليفة المسلمين أمير المؤمنين. فعمر لما قرأ الرسالة وعلم مضمونها فراح أرسل رسالة لأبي عبيدة: إن وصلتك رسالتي هذه فأرسلا إلي هذا الصبير على ظهر حمار بلا ترك من العراق إلى المدينة. هذه أول عقوبة، ركبوا لي على حمار من غير إيه؟ سرك، يعني ما تحطش على ظهر الحمار برداع باللغة الدارجة. طبعا البرداعة بتريح اللي راكب، إنها من غير برداعة ده يتكسر عقله. وكمان لما يجي منين بقى؟ من العراق للمدينة دواعيته صوت. ادي جزاء المبتدع. شوف كيف يعلمنا عمر المنهج في التعامل مع المصر على البدع. وهذا الرجل نصحه وصحابه ما انتصحش، فرفعوا الامر للقائد والقائد رفع للخليفه. يعني انت ده كله مش عايز تتعلم؟ طيب هاته لنا بقى نعلمه. ركبوا الحمار من غير برداعه وراح مسافر لعمر. الله أكبر. ودخل على عمر قال له عمر: أنت صبيغ؟ قال: أنا. قال: عن أي شيء تسأل يا صبيغ؟ فلتسأل عمر، ما تحب تسأل تعال اسأل عمر. قال: أسأل عن قوله تعالى: والذاريات ذروة والحاملات وقرا. قال: يجيبك عمر، أنا أجاوب عليه. فراح جايب الدرة. في الدرة عمر كان معاه درة، يعني جلدة كده للتأديب، رضي الله عن عمر، رجال يا جماعة. فبدأ يضرب صبيغ على رأسه ثم أمر بحبسه: خذوه الآن من أمامي ودوه الحبس. حجزوه كده كل يوم عمر بقى ما يكون كده، يعني شوية كده، يعني قاعد كده رايق، هاتولنا صبيغ يجيبوه. يروح عمر يقول له: سأجيبك يا صبيغ. ويروح ماسك الدر ويضرب في صبيغ ورجعوا الحال. مر أيام على هذا الحال. في آخر مرة بقى صبيغ يقول له عمر: إيه يا أمير المؤمنين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والله قد فر الشيطان من رأس صبيغ. الشيطان هيرجع يا عمر، خلاص مش هيرجع. قال: ولن يعود. قال: لن يعود، يعني أنا خلاص توب. فعمر قبل توبته وأعاده إلى العراق وقال لأمير الجيش: إن جاءكم هذا الصبيغ فاهجروه، ومر جندك ألا يكلموه حتى تحسن توبته. حتى تحسن إيه؟ توبته. ده تعامل مع مبتدعين. فده مبتدئ يسأل عن الكيف. كيف يا أخي؟ الصفة غيب عنا لأنها من صفات الله، فمعناها معلوم لنا، ولكن الكيف لا نعلمه لأنها من صفات الذات، والذات غيب. وكما أن ذات الله لا يعلم كنها إلا الله، فكذلك صفات الله لا يعلم كنها إلا الله. فنحن نعرف المعنى ونفوض الكيف فنقول: ليس كمثله شيء وهو السميع لكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لأن حضرتك الله يبارك فيك قول أمين، التصور العقل اللي عندك للمخلوق، لما أجي أقول لك اليد على طول تفتكر إيدي أنا، صح كده؟ ما هو ده التصور اللي عندك في هذا العقل المخلوق المشاهد لك. طب عالم الغيب أنت لا تعرفه، واضح؟ فاليد عندي وعندك، أصنع اليد، يبقى أهي أهي الجريحة دي يد، العين أهي الجريحة دي. طيب ده المخلوق. طب الخالق لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل، هو الخالق جل وعلا. الصفة مش موجودة عندك في تصورك أنت، تصورك المخلوق اللي زيك، فهمت يا ولد؟ ما تيجي صفات الجلال بقى نعرف المعنى. حد ما يعرفش عن إيه سميع؟ مين اللي ما يعرفش عن إيه سميع؟ كلكم مش عارفين ولا إيه؟ يعني إيه سميع؟ تقول لي سميع ده أنت لو جيت تعرفها هتبقى غامضة، إنما هي واضحة من غير ما تعرفها. سميع يا بشير أنت سمعني؟ قال لي أي أهو خلاص أهو فاهم يعني سميع. دي محتاجة توضيح يا بشير؟ أبدا. وذلك سبحان الله صفة إن أردت أن تعرفها أصبحت غامضة، هي واضحة سميع. والسميع لابد أن يكون سميعا بسمع ولا إيه؟ زي صاحبنا اللي بيقول لك دعاء ده ولا بلاش؟ المهم سميع واضحة، فالمعنى معلوم، أما الكيف لا يعلمه إلا الله، واضح كده. عشان كده بقول لك في صفات الله قول كده كما قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ما تسأل عن كيف، كيف يكون سمع الله؟ سمع من؟ الله. لا يعلمه إلا الله. الكيف لا يعلمه إلا الله، إن المعنى نعرفه. ده لما أقول لابني الصغير أو بنتي سمعني يا أحمد، يقول لي أيوة أبي أنا سمعك. يا إسراء سمعاني؟ أيوة أنا سمعاني. يا سمعاني؟ أيوة. نعم إذا صحيحنا راح يشتكي من زوجته إنها تسمعش وعايز لها علاج، راح للدكتور زي ما صاحبك بيقول اللي قاعد جنبي، فراح للدكتور زوجته ما بتسمعش كويس، أعمل معاها هي دكتور؟ قال له أبدا، ابدأ معاها علاج كده بالتدرج. قال له يعني إزاي؟ قال له أنت تيجي قبل منها بعشرين متر كده وتكلمها، شوفها تسمع ولا لا. ما سمعتش، قرب خمسة متر ما سمعتش، قرب كمان خمسة متر وهكذا تدرج معها. فصاحبنا خد الرشدة من الدكتور جاي يطبق في البيت ده، هو عندهم الحوش واسع، يجي 30 متر كده، فأول ما دخل من الحوش: السلام عليكم، عاملة لنا إيه النهاردة على الغدا؟ لا ما ردتش، قال ما سمعتش، راح مقدم 5 متر: السلام عليكم، عاملة لنا إيه النهاردة على الغدا؟ ما سمعتش، راح مقرب كمان 5 متر: السلام عليكم، عاملة لنا إيه النهاردة على الغدا؟ ما ردتش. راح مقرب منها قوي: السلام عليكم، انت عامله لنا ايه النهارده على الغدا؟ قالت له: ايه يا شيخ سامي؟ قلت له: خمس مرات بقول لك عامله لكم مكرونه. قال لي صاحبنا هو اللي ما بيسمعش، هو اللي ما بيسمعش، وراح يتهم زوجته. ادي برضو القصه دي بتعرض في مضمار كده بنسميه عدم اساءه الظن بالغير. هو اساء الظن بزوجته، وتبقى هو اللي بنى البنيله مش هي، هو اللي بيسمعش. كان برضو كده يحكي لنا الشيخ تامي كده قصه، برضو ما القصه بتاعته كتيره يعني، الله يبارك له، بيجيب كده طرائف ونوادر كده، برضو بتعلمنا عدم اساءه الظن بالغير. يقول لك رجل مسن وعنده ابنه بلغ سن 40، فراكبين قطار. راكبين ايه؟ قطار. ابنه عنده كم سنة؟ 40 سنة. الولد قاعد كده راجل كبير، فعمال ينظر كده في شباك القطار وماشي: يا ابي في شجرة هناك اهي، يمشي شوية، انا ده في بيت هناك اهو، القطر ماشي بسرعة، الله الله ده في حديقة هناك اهي. فالناس يا عيني كده قالوا: يا عيني الواد عنده، راجل عنده 40 سنة ويا عيني عقله تعبان، ده المفروض يروح المستشفى. ده كل ما يعدي: يا بابا ده في عصفورة اهي، الله ده في مشكلة.
و40 سنه مش عيل صغير يعني. فالناس اساءوا فيه الظن، فعايزين يكلموا ابوك كبير يعني، يقول له يا حاج الله يكرمك خده وديه المستشفى عشان عقله بس يتعالج. لهم والله لسه جاي من المستشفى بقاله 40 سنة أعمى، لسه مفتح النهاردة الحمد لله أعمى، فتح بدأ يشوف الدنيا، مستغرب إيه ده إيه ده. فالناس أساءوا بإيه؟ الظن. فتعليق ما تسيئش الظن بالغير، الله يرضى عليك، ما تستعجلش وتحكم على الناس بدون سؤال وبدون استفسار. ده عنده 40 سنة لكن كان أعمى، فشيء طبيعي جدا لما يفتح عايز يتعرف على الاشياء حواليه منه. فهمت يا العربي؟ الله يبارك فيك. هو ده العربي، الله يبارك فيك. ده انت عامل لنا مشاكل. الشباب دول كل ما واحد يتصل بيهم يقولوا العربي، وانت يا عيني بريء ما بتكلمش حد. انا عارف مش عربي، يعني ممكن تكون عربيه. فنرجع بقى نقول كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا احنا بنخرج كده ساعات خارجة عشان بس نفك القعدة، انا شايف انا بتكلم في الصفات كده الناس مشدودة وفي ناس عمالة تعصر دماغها وبعض العيون طلعت لبرة، فحاول اخفف كده شوية عشان نرجع تاني. فيقول وهذه الطريقة تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين، أحدهما أنها من لوازم كماله المطلق جل وعلا، فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه، الله من صفاته العلي الأعلى، فمن لوازم العلو الاستواء، يبقى الاستواء معنى إيه؟ الارتفاع، على وارتفع كما أخبر جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونزوله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته، من لوازم ايه؟ رحمته وربوبيته. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا لم يبق إلا ثلث الليل الآخر إلى سمائه الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له حتى يضيء الفجر، أو كما قال النبي. فدي من لوازم الربوبية، من لوازم الرحمة، ينزل الرب جل وعلا نزولا كما يليق بكماله وكما يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما تقولش كيف ينزل، ما تقولش كيف ايه ينزل، لان الكيف لا يعلمه الا من؟ الله عز وجل. وهكذا سائر الصفات الخبرية. الوجه الثاني ان السمع ورد بها، يعني ايه؟ لما تسمع السمع او النقل المقصود به الوحي القرآن والسنة، القرآن والسنة، يقول لك السمع جاء بها، يعني السمع يعني الآيات القرآنية والنصوص النبوية جاءت بإثبات الصفات، جاءت بإيه؟ بإثبات الصفات، أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحا له وتعرفا منه إلى عباده بها، فجحدها وتحريفها عما دلت عليه وعما أريد بها مناقض لما جاءت به. يعني القرآن بيثبت صفات للرب جل وعلا، والقرآن كلامه جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يثبت صفات لله جل وعلا، تيجي انت تنكرها؟ بنقول لك الله يخبر عن ذاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه، وتيجي انت تقول لا؟ فاهم يا ولا؟ ما تخليك بقى مؤدب ولا ايه؟ فعليك ان تثبت ما اثبته ربك لذاته وما اثبته نبيه له في سنته الصحيح. انما لا، لا يليق بالله، لا يليق بالله ان اصف الله بما وصف الله به ذاته. ينفع الكلام ده؟ سبحانك. ف فالمعطل كلامهم باطل مناقض للحق الوارد في القرآن وصحيح السنة. فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال. يقعد يقول لك يعني ينفي الصفة، يقول له بس الله، الله تعالى يقول وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. من قال هذا؟ تكلم بقى هنا، يقول لك أصل السميع من غير سمع. هم قالوا كده والله، سميع بس من غير سمع، فكيف يكون سميعا بغير سمع؟ هذا كلام لا يصدقه عاقل ولا صاحب فطرة سليمة. بصير يقول لك من غير بصر. طب انت عملت ايه؟ ما انت نفيت الصفة، نفيت الصفة. بلاش كده، بالله عليك اكون انا كمخلوق اكمل من من خلقني؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبير. اذا كنت انا كمخلوق سميع وسامع، متوحد الله، يبقى يخلق الله من هو اكمل منه؟ يبقى ده ليس اله، ليس باله. واضح دي؟ وصلت دي؟ انا بصير ببصر وانا مخلوق، يبقى انا اكمل ممن خلقني؟ يبقى اللي خلقني بصير من غير بصر، وانا المخلوق الضعيف العاجز بصير والبصر. تصدق الكلام ده؟ طب ما هم يا اولاد ايه صدقوا ليه؟ عشان تركوا الوحي وتركوا الاثار ولجأوا للكلام، الفلسفه والمنطق. ما هم بيقولوا كده الجماعه الملاحده، يقول لك الكون ده من خلق الصدفة. ازاي يا جماعة؟ صدفة؟ أول واحد منهم ضرب لي مثال كده، جه هنا قاعد معايا مرة ساعتين بالليل، ساعتين بالليل مش الساعة 2 بالليل، قاعد بقى بيقول ايه صاحبنا؟ اصل الكون ده عامل زي ايه؟ ما نجيب قرد. هما برضو كله دماغهم في القرود، مش عارف ايه حكاية القرود معاه. يقول لك نجيب قرد ونقعده على الكمبيوتر، وبعدين يا سيدي طب قعدنا الارض على الكمبيوتر. كنت عايز اقول للاخ الثاني اللي بيترجم هات الكمبيوتر حطه قدامه. وبعدين يا سيدي ارد، ها ايه اللي حصل؟ يقول لك الارض اللي بنحطه قدامك هيعمل، هيقعد يخبط. بيفكرني بعض البلاد من دول العرب عندهم عاده كده، في لعبه كده قرد بيطبل، عارفه طق 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 طق، عارفين اللعبه دي؟ والله موجوده، تلاقي قرد كده حاطينه ده، حتى بيعلموا القرد الطب الواد الايه، يقعد تك 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 القرد. فبيقول لك كل بيت في البلد دي في البيت في قرد، القرد ده اللي بيطبل ده. ليه بقى؟ يقول لك عشان لما يخشوا الحمام دورة الماء الخلاء يروحوا مشغلينه تك 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 تك، عشان براحته بقى الحمام يخبط براحته محدش يسمعه. انت عارف دي؟ صحيح والله، لان احيانا بيبقى البطن مكركبه فعايز يقعد براحته بقى، صاحبنا يظبط الامور جوه، فعشان اللي قاعد بره ما يسمعهوش وتبقى فضيحه، فيروح مشغل ايه؟ القرد ده، يقعد يرزع ويخبط ويتنطط لغايه ما هو يقضي حد ويخرج ويروح مسكته. فيقول لك القرد قاعد يخبط، فلما خبط على الكيبورد ايه اللي هيحصل؟ قلت له ايه بقى اللي هيحصل؟ قال لي هيكتب حروف كده ملخبطة مش منظمة. قلت له اه كلام جميل ده كمان، طب مين اللي فتح له برنامج الوورد عشان يكتب؟ صح؟ مين اللي فتح له الوورد؟ كرد اخر. المهم سلمنا معاه قلنا له ماشي. وبعدين يا سيدي قال لي هتلاقي كده حروف ملخبطه داخله في بعض مش عارف. قلت له ماشي. قال لي بعد سنين هو عمال يخبط، ما عادني قد يخبط طول عمره عمال يخبط لي على الكهرباء. طب هو كان في كمبيوتر زمان؟ القرد اللي كبوته كان في كمبيوتر اللي عمال يخبط عليه ده؟ المهم قعد يخبط سنين، يقول لك بعد سنين ممكن تقرا كلمه صح. قلت له اه صحيح، يعني ممكن فعلا تلاقي حروف تركبك كده كتب لك قرد ماشي كده بعد سنين. قال لك هو الكون كده لخبطه كده، قعدت لخبطه في بعضها لغايه ما بقى بقى في انسان بيتكلم ويشوف. امر عجيب فعلا. طبعا ده ملوش حل غير انك تضحك، صح؟ اضحكوا بقى هنعمل ايه؟ وده ينضحك خلاص، عقول انتكست وفطر انتكست يا جماعة. ده الفطرة في الداخل والله، حتى الملحد ده بتقول له في رأس، وإلا إيه اللي جابه للشيخ؟ إيه اللي جابه لي؟ جاي ليه؟ ما دام أنت مؤمن مفيش رد، جاي ليه للشيخ؟ سؤال. عشان الفطرة بتقول لك أنت غلط، في رب. في رب. روح اسأل عنه. فجاي مش فاهم. سبحان الله العظيم. أمر عجب. يبقى الله عز وجل يخلق مخلوقا أكمل من الله. أمر عجب والله يا جماعة. إذا كنت أنا سميع بسمع وبصير ببصر، كنت تقوله سميع بلا سمع عن رب العزة. واضح؟ ينتقل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن أفحم الجهمية الذين عطلوا صفات الرب جل وعلا، ينتقل إلى الجبري صنف آخر بقى. وهم بلاوي سودة كتير. شوف علم الكلام عمل فيهم إيه. اللي التزم الوحي عصم. ولذلك كان أحد أهل العلم يقول إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر تفعل. إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر، يعني بنص في الحديث. هنا السلامة وهنا الأمن وهنا الاطمئنان، إنك تلزم غرز النبي محمد ما تبعدش. إن اللي يبعد هيضيع، اللي هيبعد هيضيع. يبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى يرد بقى على الكمال الجبرية، يقول: وكذلك تضمنت الرد على الجبرية الذين يقولون إن أفعال العباد كلها لا خيار لهم فيها. لا خيار، جاءوا سبت الخيار تاني هو، وإحنا في أذهان يقولوا ما تاكلوش خيار. مش بقول لك تاكلوش خيار، لأن في وباء، صح؟ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنخوفكم من الأكل، أهو أكل أو خيار. أقول لك إيه، وهتاكل خيار والقوطة، ما تاكلش قوطة البندورة يعني. وقبل كده جنون البقر، وقبل كده أنفلونزا الطيور، وقبل كده الحمى القلاعية. آيات، فاهم يا العربي؟ دي كلها آيات، آيات. فهم بقى بيقول لك الجماعة الجبرية إن أفعال العباد كلها لا خيار لهم فيها. يا أولاد إيه؟ خايفين من الخير هم كمان ولا إيه؟ يعني عايز أقول لك إن أنت مجبر على أفعالك. بالضبط كده شبهوك بإيه؟ بالريشة في مهب الريح. مالكش. ده منهج عجيب جدا. طيب تعالوا نشوف الرد عليهم ازاي. وذلك من وجوه، يقول: احدها من اثبات عموم حمده سبحانه، فانه يقتضي الا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه سبحانه جل وعلا. نقول: الحمد لله، اذا يحمد على المحاسن والاحسان. فهل صاحب الكمال والجلال والجمال يعاقب عبده على فعل لم يقترفه العبد؟ يبقى ذا ظلم. والله تعالى قال: وما ربك بظلام للعبيد. مدام الحمد المطلق له فلا يتضمن الرد على الجبري، كيف يعاقب عبده على ما لم يفعله العبد وهو الذي له الكمال المحض سبحانه جل وعلا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه، ولا هو من فعلهم، بل هو بمنزلة ألوانهم وطولهم وقصرهم. بالله عليك، هل أنت بتحاسب أن أنت طويل أو أنت قصير؟ يعني يجي من ربنا يحاسبك أن أنت طويل ليه؟ أه؟ هو الطول ده بإيدي ولا ده بتقدير الله؟ مش دي بقى الإرادة الكونية؟ خلقني طويل أوي وخلقك أنت قصير أوي سبحانه جل وعلا. واحد تخين واحد رفيع واحد حيل وعنو خضرة ما استويتش هو عنو خضرة واحد عنو زرق واحد عنو عسلي دي تتاكل على طول دي فلا عسلي ولا تتمص يا اخي سبحانه ايه كمان يا جماعة في واحد دمه خفيف واحد دمه تقيل قوي صح والله واحد كده تشوف وتحس ان الدنيا كلها ضلمة كئيب دمه تقيل واحد دمه خفيف خالص مية هذا لا دخل لي فيه ماشي كده سبحان الله فده سبحان الله لا حساب فيه ولا حسبنا على ايه على كسبنا على أعمالنا إن كانت طيبة فالثواب وإن كانت خبيثة فالعقاب وده من رحمته جل وعلا ومن عدله فهم خلوا كمان الأعمال زي الطول والقصر وإلى آخره ومعنى كلام الجبرية أن الله تعالى يحاسبنا على فعله هو تمعي؟ هم قالوا إيه إن إحنا ملناش داخل في الأفعال إلى مين الفاعل؟ الله فعل أفعالنا واضح كده؟ ويحاسبنا على فعله يبقى ظلم ولا؟ طبعا ظلم والله تعالى منزه عن الظلم فكيف يحاسب عبده على ما لا يفعله العبد بل فعله هو جل وعلا معايا يا ابني؟ طيب أنت فاهم الكلام ده؟ يا أبو عين خاطر أنت زي ما قلت شاور عليك؟ إيه؟ ان شاء الله اعد صاحبك لقطه المهم يقول بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقه وفق كلام الجبريه ما ده زي صاحبنا اللص لما راح لسيدنا عمر سرق ابن الايه فجاي بقى بيتفلسف ما يعرفش بيكلم عمر الملهم فقال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله إن أنا ماليش دعوة يعني ما أنا بقول لك إن ربنا هو اللي سرق بشان عايز يقول لك يا ابن الآخر زي الجبرية أنا ماليش دخل بالفعل ما سرقت إلا بقدر الله عمر قال وأنا أقطع يدك بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله فتحتج على معصيتك بالقدر نقول لك لا العبد خلق والرب خلق والعبد سرق الله خالق جميع الافعال لكن انت اللي تفعل امرك بالطاعه ونهاك عن المعصيه فانت خلفت الامر وقعت في النهي وصلت يبقى العبد خلق والعبد الرب ايه خلق والعبد سرق وقف على ذلك جميع الافعال بقى طيب تقول فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة هو المعاقب لهم عليها فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء إزاي نحمده جل وعلا على فعل القبائح والله منزه عن ذلك الحمد لله يبقى معنى إيه إن الله عز وجل يتصف بكل كمال ومن المستحيل أن يعاقب عبده على ما لم يفعله العبد واضح يقول فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء وينفيه أعظم النفي فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرا بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة فهي أفعالهم لا أفعاله وإنما أفعالهم العدل والإحسان والخير سبحانه جل وعلا إنما القبائح جت منين؟ مني ومنك مني ومنك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون الوجه الثاني إثبات رحمته ورحمانياته ينفي ذلك الرحمن الرحيم ينفي أن يعاقب عبده على ما لم يفعله العبد سبحانه جل وعلا. إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط، أن يكون رحمانا رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرة البتة. سبحان الله. الله تعالى جماعة من ضمن مبادئ التشريع اليسر ورفع الحرج، ولما بيكون في نوع من أنواع التكاليف، في نوع كلفة لا يتحملها الإنسان، بيأتي الترخيص والتيسير. ولذلك من ضمن قواعد الأصول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، وهذا من عدل الله تعالى ورحمته بخلقه جل وعلا. يقول: إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط، أن يكون رحمانا رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرة البتة ثم يعاقبه عليه. وعلى وهل هذا إلا ضد الرحمة ونقد لا وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحمة التامة الكاملة في ذات واحدة؟ لا يمكن طبعا يجتمع رحمة كاملة مع ظلم، لا يمكن. سورة الفاتحة أيضا تضمنت الرد على منكر النبوات، تضمنت الرد على منكري النبوات الذين أنكروا الأنبياء والرسل، واضح؟ فالفاتحة بترد عليهم من عدة وجوه، احفظها معي. أولا: إثبات حمده التام، فإنه يقتضي كمال حكمته، وألا يخلق خلقه عبثا ولا يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه. قال عز من قائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى في خواتيم سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر سبحانه جل وعلا. فإثبات الحمد التام يقتضي كمال الحكمة، وكمال الحكمة أن يأمرك وينهاك، يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية، وكيف يأتيك الأمر والنهي إلا عن طريق الرسل، إلا عن طريق الرسل. فإثبات الحمد التام لا يقتضي إرسال الرسل والوحي للأنبياء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه، وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء، فإنهما عرف حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه ولا قدره حق قدره، بل نسبه إلى ما لا يليق به ويأباه حمده ومجده. فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصيرة استنبط منه: أشهد أن محمدا رسول الله. اللي هيحمد الله حق الحمد هيقر بأن محمدا رسول الله، واضح؟ ويستنبط منه: أشهد أن لا إله إلا الله، وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد كتعطيل صفات الكمال وكإثبات الشركاء والأنداد. هذه أول وجه. الثاني: إلهيته وكونه إلها. الله تعالى قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. المعبود بحق هو الإله، واضح؟ فأثبت إلهيته في السورة. طب إثبات الإلهية دل على إيه؟ تعال نشوف. يقول: فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا، ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة الرسل. قلت إياك نعبد، طب كيف تعبده إلا عن طريق الرسل يعلمونك كيف تعبد ربك؟ فده إثبات للرسالة والنبوة. الثالث كونه ربا، رب العالمين، فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. رب يبقى يؤمر وينهى. الأب في البيت بيعمل إيه؟ بيؤمر وإيه؟ وينهى. قوم روح المدرسة، اعمل الواجب، اسمع كلام ماما، روح هات كذا، اوعى تعمل كذا. أب ماشي كده، بيسموه مجازا رب الأسر، رب الايه؟ الأسر. طيب الشيف في العمل بيسموه مجازا رب العمل، صح؟ بيعمل ايه في العمل؟ بيأمرك وينهاك، صح؟ اعمل ده ما تعملش ده. وقيس على ذلك، ولله المثل الأعلى. يبقى رب يؤمر وينهى، يؤمر ايه؟ وينهى سبحانه وجل وعلا. تقتضي أمر العباد ونهيهم، وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الربوبية، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. عشان يؤمر وينهى يرسل ايه؟ الرسل والأنبياء. الله يأمر بكذا وينهى عن كذا، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، من فعل كذا دخل الجنة، ومن فعل كذا دخل النار، ويحذروا العدل. طيب الرابع كونه رحمنا رحيما، فإن من كمال رحمته جل وعلا أن يعرف عباده نفسه وصفاته، ويدلهم على ما يقربهم إليه ويبعدهم منه، ويثيبهم على طاعته ويجزيهم بالحسنى، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. فكانت رحمته مقتضية لذلك. مدام رحمن يبقى من كمال الرحمة أن يعرف نفسه لعباده، نعرفه علشان نعبده. طب كيف نعرف ربنا إلا عن طريق إرسال الرسل؟ وأنت تعرف ربك بطريقين، آياته الشرعية وآياته الكونية. الآيات الشرعية الوحي، كتاب والسنة عن طريق الرسل، ماشي كده. طب والآيات الكونية؟ المخلوقات المحيطة بنا، المخلوقات المحيطة بنا. يبقى الرحمة تقتضي إرسال الرسل. خامس ملكه، مالك يوم الدين، فإن الملك يقتضي التصرف بالقول، كما أن الملك يقتضي التصرف بالفعل. ولله المثل، شوف كده ملوك الدنيا. تام ملوك الدنيا بيؤمر بالكلام والأفعال، مالك، والمالك دايما له رسل ولا ايه؟ ملوك الدنيا لهم وزراء ومندوبين، ويرسلوا الجنود بأمر مين؟ المالك. متوحد الله، الملك الحقيقي هو من؟ الله. انما دول ملوك مجازا، ولله المثل الاعلى. فتلاقي الملك في الدنيا له جنود، وخلي بالك احترام الملك من احترام جنوده ولا ايه؟ يقول لك ده بعته الملك، ده جاي من عند الملك. الله، فتلاقي الجندي خلاص يقول لك ده جاي بامر الملك. ولله المثل الاعلى، لله جنود الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الأنبياء والرسل، الله. إذا كنا احنا بفطرنا أجزنا ذلك لملوك الدنيا الملك المجاز، ما بالك بالملك الحق جل وعلا. واضح ملكه، فإن الملك يقتضي التصرف بالقول، كما أن الملك يقتضي التصرف بالفعل. فالملك هو المتصرف بأمره وقوله، فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء. والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله، والله له الملك، هو المتصرف في خلقه بالقول والفعل. وتصرفه بقوله نوعان، تصرف الله عز وجل بقوله نوعان، تصرف بكلماته الكونية وتصرف بكلماته الدينية الكونية المخلوقات كن فيكون. وفي بقى الوحي، طب والوحي هيجينا عن طريق مين؟ رسل الملك جل وعلا، واضح؟ في ملك موكل بالوحي جبريل عليه السلام ينزل على الأنبياء والرسل من قبل الملك جل وعلا، من قبل الملك جل وعلا. يبقى آيات كونية وآيات شرعية دينية. فإرسال الرسل موجب كمال ملكه وسلطانه، وهذا هو الملك المعقول في فطر الناس وعقولهم. فكل ملك لا تكون له رسل يبصهم في أقطار مملكته فليس بملك. شفنا كده ملك ملوك الدنيا ملوش كده جنود، يبقى ملك ازاي؟ تيجي تقول لي كده انا هعمل نفسي ملك لوحدك، جيت عملت لك بيت كده وانا الملك، هيعملوا فيك ايه؟ تعالى مثلا روح كده المغرب، يعني انت من المغرب عبد العزيز، روح كده في مراكش واعمل لك قصر قول انا الملك. مالك او انا روح اقول انا الملك، ملك ايه يا عم الشيخ؟ فين الجنود؟ هتلاقي ثاني يوم البيت اللي انت عملته مبقاش بيت، هيحطوه تحت الارض ازاي ما تعرفش؟ ملك ملك ايه يا عم الحاج؟ ملك لازم له جنود ولازم له وزراء ولازم له شغلانه كبيره، مالك. ففطر الناس وعقولهم في الدنيا الملك لابد يكون له جنود ورسل في كل مكان منتشرون، والحساسه والجساسه شغلانه كبيره، تقدر ترمش الحيطان ليها ودان. متجبناش الكلام يا عم الشيخ، مش ناقصين. صح؟ آه، في ملك له جنود في كل مكان. ويقول لك شوف دول الاسلام، يقول لك مش عارف دوله ايه، مش عارف. يبقى عدد السكان مثلا 6 مليون، المخابرات فيهم 6 مليون ونص، ازاي ما تعرفش؟ مش عايزين نسمي. امر حاجه صحيح، ايه ده في ايه؟ طيب يبقى فطر الناس الملك لابد كله ايه؟ طيب فسبحان من له الكمال المطلق والملك التام سبحانه جل وعلا، اعدل العادلين سبحانه واحكم الحاكمين. وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته، وان الايمان بهم من لوازم الايمان بملكه، فانهم رسل الله في خلقه وامره. السادس ثبوت يوم الدين، يوم ايه؟ الدين، وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد باعمالهم خيرا وشرا، وهذا لا يكون الا بعد ثبوت الرساله والنبوه. هيحاسبنا ازاي يوم القيامه ولم يرسل لنا من يعرفنا كيف نعبده جل وعلا؟ واضح؟ يبقى ده يعتبر ليس من العاد، واضح؟ طيب يبقى في يوم دين، يعني ده بيثبت ان في انبياء ورسل. طيب ايه كمان؟ السابع كونه معبودا. طب اعبده ازاي من غير ما يبين لي كيف اعبده؟ يبقى لابد من وجود ايه؟ الانبياء والرسل عشان يعرفوك كيف تعبد الله. الثامن كونه هاديا الى الصراط المستقيم، وانتم عارفين ان الصراط المستقيم هو طريق الحق والعمل به. طب كيف اعرف الحق من غير الانبياء والرسل؟ اعرفه ازاي؟ ما ديكم شايفين هم اللي اشتغلوا مع العقول عملوا ايه؟ قالوا الانسان كان اصله قرد، مش دي العقول؟ زي ما قال الشيخ، واحد قاعد يشاور لك كده، واحد بيشاور كده، افلاطون وارسطو، واحد عمال يشاور فوق مش عارف يشاور على ايه، والثاني عمال يشاور تحت، احنا ده بنشاور في النص ولا ايه؟ لازم انبياء ورسل، لان العقل ده ان ترك بغير وحي السماء يضل، واضح؟ اديك بتشوف عقول خاربه اهي، يقول لك مفيش اله، صح كده؟ ويقول واحد ثاني مجنون يقول لك ايه؟ انا حاسس كده ان الدنيا ده عامله زي يكون حلم، كلنا بنحلم، مفيش لا فيش دنيا ولا في حد، بيشك ان هو موجود. تخيل شوف العقول عملت فيه، بيشك ان هو موجود. الواد بيضحك اللي بيترجمه حاجة فعلا تضحك. تخيل واحد بيشك ان هو موجود، هتقول له ايه ده؟ والتاني قال لك انا اشك اذا انا موجود. مش ديكارت قال كده؟ لا، المفروض كان يقول انا اشك اذا انا دبوس. مش اللي بيشك الدبوس او ابره؟ مصيبه خطيره. ادي العقل، وهذه ثمار العقل على الناس بدون هدايه الشرع. يبقى العقل ان لم يقيد بوحي السماء يضيع يشت. وياما ناس الحادوا وخرجوا، ماشي كده، خرجوا وما رجعوش تاني. يا عيني الله يصلح حالك. المهم، يبقى كونه هادي الصراط المستقيم بيقتضي النبوة والرسالة. طيب التاسع، كونه منعما على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم. إزاي ينعم عليك من غير هداية؟ فالهداية كانت عن طريق الرسل. الواد مش عارف يترجم من الإيه. ترجم يا أمين، الله يرضى عليك، ترجم ترجم وضحكهم معاك الإخوة. الله يرضى عليك يا أمين ويشفيك ويعافيك، اللهم أمين. فمنعم على أهل الهداية الذي يقتضي وارسال الرسل وجعلهم قابلين الرسالة مستجيبين لدعوته، وذلك ذكرهم منته عليهم وإنعامه في كتابه. العاشر، انقسام خلقه إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب ده جه منين؟ التقسيم ده جه منين؟ بسبب إيه؟ الرسل. بسبب إيه؟ فمن اتبع الرسل وعمل بمناهجهم هذا المنعم عليه. طيب اللي علم أنهم حق ولم يعمل مغضوب عليه، اللي لم يعلم وعمل على جهل ده الضال. فهمت حاجة؟ ده كله جه بسبب إرسال الرسل. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق والعمل به إلى عالم به عامل بموجبه وهم أهل النعمة، وعالم به معاند له وهم أهل الغضب، وجاهل به وهم الضالون. وهم إيه؟ الضالون. هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل، فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة، فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة. ولذلك قال بعض أهل العلم: جاء النبي ففرق. الله، فرق إيه؟ النبي جاي فرق ولا جمع؟ أفرق، فرق بين أهل الحق وأهل الباطل. وده متبع السنة بقى، اللي يقول لك دعوة للتجميع على أي أساس؟ نجمع عقائد باطلة مع بعض حطهم في سلة واحدة، اللي يحصل تخرب السلة كلها. تعال أنت كده، جيب سلة تفاح وفي وسط السلة واحدة مضروبة، هتعمل لك ايه المضروبة دي؟ هتضرب لك السلة كلها. فنجيب مبتدع ونقول نجمعه مع السنة، ينفع ازاي يا جماعة؟ بس ما ينفعش. يقول لك دعوة للتقريب. تقريب مع من؟ مع اصحاب عقائد باطلة. هتقرب ايه؟ ينفع نقرب بين ايمان وكفر؟ ما ينفعش يا جماعه ابدا والله. واللي يقول بكده يبقى جاهل وجهله مرتب او مغيب. ما ينفعش يا رب، ما ينفعش. فاهم؟ لكن نجمع بين اهل الحق على اختلاف المشارب والافكار، لكن هم اهل الحق، الاصول ثابته، الايمان واضح، العقيده سليمه. تعالى يا جماعه نتبع السنه عشان نتوحد ونمشي خلف النبي محمد. انما نجمع ابو قرش على ابو قرشين ما ينفعش. هيفضل ده بقرش ويفضل ده بقرشين. فهمت يا ولد؟ والله شكلك فهمت. انا قاعد كده مركز، لا فهمت. الله اكبر. شوف ده الجمال. شوف بيقول لك التوحيد قبل توحيد الكلمه، كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. ده اللي فهم. عقيدة الأول سليمة، فجاء محمد فرق بين أهل الحق ولأهل الباطل. وذلك القرآن لك يا أيها الذين آمنوا، الله الحكاية أهو يقول لك افهم بقى، وبعدين قل يا أيها الكافرون، الحكاية ما ينفعش، دول أهل إيمان ودول أهل كفر، ما ينفعش يتحطوا في سلة واحدة. فهمت يا جماعة؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تبين لك بهذه الطريق والتي قبلها بيان تضمنها لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي والحق الذي خلقت به وله السماوات والأرض والدنيا والآخرة ومقتضى الخلق والأمر ونفي ونفي لهما. الله. نختم بقى اللقاء بمسألة مهمة جدا جدا، إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم. الله، شوف استنباط ابن القيم الجميل قوي، أثبتنا من خلال الفاتحة الرسالة والنبوة، صح كده؟ يبقى ده بنستنبط منه ايه؟ إثبات صفة التكلم والتكليم، أن الله متكلم جل وعلا، فتوحد الله، فتثبت صفة الكلام. يقول فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. يعني ايه رسالة؟ جزاكم الله خير. يعني ايه رسالة؟ ان انا ببلغ كلام من ارسلني، ولا ايه؟ يعني دكتور عبد الحميد، والله المثل الاعلى، دكتور عبد الحميد بعتني برسالة، قعدت معاه كده، طبعا هو عضو دائم في الجمعية من الاعضاء الثمانية او الاثناشة، ربنا يبارك فيهم، راح قال لي يا شيخ سيد عايزين الجمعة القادمة تعلن بعد الجمعة عندنا، عايزين نجيب مثلا سجاد للمسجد، فاعلن عايزين تبرعات. قعدت معاه فهمت الرساله، باجي يوم الجمعه اعمل ايه؟ ببلغ رساله مين؟ الدكتور عبد الحميد، لان انا بعتبر رسول. مين ارسلني؟ الدكتور عبد الحميد لتبليغ الخير. فهمت يا ولا؟ انا ببسط الامور. طب الرسل من ارسلهم؟ يبقى جايين يبلغوا ايه؟ رساله من؟ يعني الله متكلم ولا لا؟ وإلا كيف يرسلهم؟ ما توحد الله، هيرسلهم بإيه ما دام لا يتكلم؟ زي ما الجماعة المعطلة عطلوا صفة الكلام. واضح؟ وقال لك لا، ده المقصود يعني الثواب، المقصود مش يا أولاد الإيه؟ ده ربنا قال وكلم الله موسى تكليما. فهمت يا ولد؟ فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل، فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ إذا كان المرسل ما بيتكلم يبقى الرسول هيبلغنا إيه؟ هيبلغنا إيه؟ ولا شيء. يبقى في حاجة اسمها رسول؟ ما دام المرسل غير متكلم، لا، يبقى ده إثبات إن المرسل متكلم جل وعلا. ولهذا قال غير واحد من السلف من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل، طيب، التي حقيقتها تبليغ كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا كان منكر رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر، هم قالوا كده، إن هذا إلا قول البشر. يا أولادي الإيه؟ يعني بينكروا أن القرآن كلام مين؟ كلام الله، ده كلام محمد. يا أولادي الإيه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بلغوه وأنذروا به، فمن قال إن الله لم يتكلم به فقد ضاهى قوله قولهم، زيهم بالضبط، زي هؤلاء الكافرين المشركين. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بهذا القدر إخوتان اكتفي، فقد وصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان بعنوان عبادة واستعانة. هيبدأ يتكلم علامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن قولنا إياك نعبد وإياك نستعين. فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.